الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحري بالمسلم أن يحسن استقبال مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر ذي الحجة، وذلك لأمور أهمها إخلاص العمل لله تعالى وحده. فأول ما يجب على الإنسان أن يستحضره هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى في جميع عباداته، وألا ينوي بعبادته إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وهذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريد، لا لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. فالإخلاص لله تبارك وتعالى شرط لقبول أي عمل من الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. ولذلك فينبغي أن نتذكر ذلك ونحن في هذا الموسم المبارك، لنجدد النية ونخلصها لرب البرية، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه جل وعلا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولنحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الرياء. فعن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. من سمع سمع الله به، يعني من عمل عملا وقصده أن يسمع به الناس من أجل أن يرفعوا من قدره وأن يعلوا من ذكره، سمع الله تبارك وتعالى به. ومن يرائي يرائي الله به، يعني ومن يعمل عملا من أجل أن يراه الناس، فالمراءة سوى التسميع، التسميع من أجل أن يسمع الناس بعمله، فهو يريد أن يسمع بهذا العمل. وأما المراءة فإنه يفعل العمل من أجل أن يراه الناس. ومن يرائي يرائي الله تعالى به. فينبغي علينا أن نجتهد في هذا الموسم المبارك وفي كل حين وحال، ولكن في هذا الموسم خاصة، لأن هذه الأيام هي أفضل أيام العام، وهي خير الأيام وأزكاها عند الله تبارك وتعالى. وإن كنا لا نقدرها قدرها، وندخل على العشر الأواخر من رمضان بهمة واستعداد لا يتوفران عند الدخول في هذا الموسم الكبير، وهو موسم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وما كان كذلك صنيع السلف رحمهم الله تعالى. فنخلص لله تبارك وتعالى في القصد والنية، وناتي بالتوبة الصادقة النصوح. والسهو والخطأ من طبع الآدمي، وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بسند حسن. كل بني آدم خطاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هنا بصيغة المبالغة خطاء، فعال على صيغة فعال، وهي من صيغ المبالغة. كل ابن آدم خطاء، يعني يكثر منه وقوع الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فينبغي أن نتوب إلى الله توبة صادقة نصوحة. والله عز وجل من رحمته بالعبد الضعيف، بالإنسان الذي خلقه وهو أعلم به، من رحمته بهذا الإنسان أن فتح له باب التوبة، وأمره بالإنابة إليه والإقبال عليه كلما غلبته الذنوب ولوثته الشهوات والشبهات. ولولا ذلك لوقع العبد في حرج شديد، وقصرت همته عن طلب التقرب إلى ربه تبارك وتعالى، وانقطع رجاؤه من عفو الله ومغفرته، ووقع في الإياس فيكون يائسا. ولكن الله من رحمته فتح باب التوبة، وأمر العبد بالإنابة إليه والإقبال عليه كلما غلبته الذنوب وكلما لوثته الشهوات والشبهات. والتوبة في الأزمنة الفاضلة لها شأن عظيم، لأن الغالب إقبال النفوس على الطاعات، والغالب رغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى والعزم على عدم العود. وإلا فالتوبة واجبة في كل حين وحال، التوبة واجبة في جميع الأزمان. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فجعل الناس قسمين: تائب وظالم. فمن لم يتب فهو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: تائب وظالم، فمن لم يتب فهو ظالم. قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم أي وما هناك قسم ثالث ألبتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، فمن لم يتب فهو ظالم ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. من أسباب قبول الأعمال وترتب المغفرة والرحمة أن يتوب المؤمن إلى ربه. المعاصي هي سبب البلاء كله، سبب البعد والطرد، الطاعات سبب القرب والود. فإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال فاضلة في أزمنة فاضلة، فهذا عنوان الفلاح إن شاء الله جل وعلا. إذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال فاضلة في أزمنة فاضلة، فهذا عنوان الفلاح إن شاء الله جل وعلا. قال سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فحري بالمسلم أن يستقبل هذه العشر بالتوبة النصوح والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله جل وعلا. ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه أيام مباركات يقبل الله تبارك وتعالى فيها الطاعات، بل ويقبل الله تبارك وتعالى فيها على عباده، ويقبل التوبة ممن تاب إليه وأناب. فينبغي أن نكون مع صفوف التائبين أولياء الرحمن المؤمنين الذين استجابوا لنداء ربهم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وبحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله جل وعلا وروحه، قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم في صحيح. وهذا كله من فضل ربنا جل وعلا، وهو الجواد الكريم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يبادر إلى اغتنام نفحات رحمة الله في هذه الأيام المباركة بالتوبة الصادقة والرجوع إليه جل وعلا. ومن تأمل في هذا الحديث الشريف وجد أن الله تبارك وتعالى جعل المبادرة منك، فالله تبارك وتعالى يقول: من تقرب مني شبرا، فيأتي التقرب منك أنت وأنت المحتاج. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراع، فيكون العطاء على هذا النحو بما فيه من السعة والعظمة. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، فتتقرب أنت وأنت المحتاج، مع أن ذلك لا يكون إلا برحمة الله وبإذنه في المشيئة الكونية، ولكن طلب الله تبارك وتعالى منا أن نبادر وأن نأخذ بزمام المبادرة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلنبادر برحمة الله جل وعلا إلى اغتنام نفحات رحمات ربنا تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، بأن نتوب توبة نصوحة وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. وقفة صادقة من أجل مراجعة النفس والنظر والفتش في كل ما انضم عليه القلب وانطوت عليه الضلوع. فالإنسان يبحث في نفسه ويتأمل في ذاته ويراجع تاريخه، وليعلم أن كل ما وقع منه من الذنوب وإن نسيه العبد فإنه مستور، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. نحن ننسى ما نأتي به من الإساءات والذنوب، ولكنه محصن علينا مكتوب. فينبغي على الإنسان أن يراجع ذلك وأن يحدث توبة لربما لكثير من الذنوب التي قد غيبتها طيات النسيان في غياهب الظلمات، فأظن أنها مضت وانتهت، ولكنها حاضرة قائمة. بل إن الفساد الذي يكون في الجرح ربما لا يظهر أثره إلا بعد شهور أو أعوام، لأن هذا الجرح لم يكن نظيفاً عند التئامه، فما زال ينغل على الإنسان حتى يظهر أثره ولو بعد حين. كذلك الذنوب، ليس شرطاً في الذنوب أن تظهر آثارها في الحين والتو، ولكن تتراكم تلك الذنوب ويحسب الإنسان أنها قد مضت وانقضت، ثم تظهر آثارها بعد حين. ومعلوم ما كان من محمد بن سيرين رحمه الله عندما ركبه الدين في آخر عمره حتى سجن بسببه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد أوصى أن يغسله محمد بن سيرين وأن يقوم على شأنه إذا مات. فلما مات أبو هريرة رضي الله عنه كان محمد بن سيرين في السجن، واستؤذن لمحمد بن سيرين أن يخرج من أجل أن يقوم على شأن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال للذي أتى إليه بإذن الحاكم بالخروج من السجن لأداء هذه المهمة، يقول إن الحق في هذا الحبس، يعني السبب فيه ليس هو الحاكم الذي يأذن لي، إنما الحق للغريم، فاستأذنوا الغريم أولا. فذهبوا إلى صاحب الحق حتى أذن. ما المشكلة هنا؟ المشكلة أن محمد بن سيرين لما ابتلي بهذا الأمر حتى سجن بسببه كان يقول أنا أعلم بما هذا، أعلم سبب هذا، إنما هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة، ما وقع له من هذا الحبس والتضييق إنما كان بسبب ذنب أحدثه منذ 40 سنة، كان قد عير رجلاً في أمر يتعلق بدين فابتلي بذلك الأمر في آخر عمره، فأقول أنا أعلم بما هذا، هذا بسبب ذنب أحدثته منذ 40 سنة. لقلة الذنوب عنده يستطيع أن يعرف السبب، أما نحن فلكثرة الذنوب إذا أصيب الإنسان بما يسوءه لا يدري من أين أتي وبأي ذنب وقع عليه ما وقع. على الإنسان أن يجتهد في التوبة، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل الأوبة وأن يغفر لنا ما كان وأن يوفقنا فيما هو آت حتى نلقى وجه الله الكريم. على الإنسان في هذه الأيام أن يطلب العون من الله رب العالمين على اغتنامها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك، قال إني أحبك، قلت وأنا والله أحبك. وهذا مقام شريف عندما تتصوره تعرف قدره، فكيف إذا تحققت؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ إني أحبك، إني أحبك، يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه، فقل وأنا والله أحبك. قال ألا أعلمك كلمات، كلمات محب، ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قلت نعم. قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد مهما بلغ من قوة ومهما اجتمع له من نشاط فهو عاجز عن مواصلة الطريق إلى الله إلا بالعون الذي يتنزل عليه من ربه جل وعلا. فلا يغترن أحد بجهده ولا يعجبن أحد بعمله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام رحمه الله وقدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وفيها حصر تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، إياك نعبد تدفع الرياء إخلاص العبادة لله جل وعلا، وإياك نستعين تدفع الكبرياء لا نستعين إلا بك. أعظم الكرامة أن يأتيك مدد من الله جل وعلا الذي يدفعك لمزيد القرب منه، فتدخل في عبادته تعالى ليس نشيطا فحسب بل مشتاقا إلى العبادة، تجد أنسك فيها كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، أرحنا بها يا بلال، ليس كشان من يقول أرحنا منها وإنما يقول أرحنا، أرحنا بها يا بلال، نحن في غيرها في حال تعب نطلب الراحة ونتلمسها فلا نجدها إلا فيها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. هذا أكرم ما يكرم الله تبارك وتعالى به عبداً من عباده. لم يكرم الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبه ورضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. فهذا موسم عظيم من مواسم الخيرات، وهذه الأيام خير أيام العام وأحب الأيام وأفضلها وأزكاها وأكرمها على الله رب العالمين. ينبغي علينا أن نجتهد في مراعاة هذه المعاني في هذه الأيام المباركات، والله تعالى هو الموفق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.